الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث في هذه الأيام عن المرأة ذو سجون كما يقال. إن من نعمة الله عز وجل علينا وعلى الناس أنه كتب الحفظ لهذا الدين، وحفظ الله عز وجل لهذا الدين هو أمر تكفل به سبحانه، لم يكل أمر حفظه إلينا، وإنما تكفل هو بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وليس حفظ الدين فقط بحفظ القرآن والسنة من التحريف والزيادة والنقصان، وإن كان هذا جزءا من حفظه لهذا الدين، لكن حفظ الدين يكون مع ذلك بأن الله عز وجل يقيض في كل زمان وفي كل مكان من يقوم من الناس رجالا ونساء بأمر هذا الدين، ويعمل به في خاصة نفسه، ويدعو إليه غيره، ويواجه حملات المغرضين والمشككين من الكفار المعلنين بكفرهم كاليهود والنصارى والشيوعيين، ومن المنافقين الذين يتسترون باسم الإسلام وحقيقة قصدهم طعن الدين خفية وتقية من الداخل، والمدعون هوى الإسلام سيفهم مع الأعادي على أبنائه النجب يخادعون به أو يتقون به، وما له منهم رفد سوى الخطب. أختي المسلمة، الله عز وجل يصنع والبشر يحاولون فيفشلون. لقد هجم أعداء الإسلام على المرأة المسلمة منذ زمن بعيد، هجموا على المرأة المسلمة في تركيا يوم قام مصطفى أتاتورك ينادي بالعلمانية ويمنع من التزام أحكام الإسلام، ويعتبر أن دخول المرأة المسلمة إلى المدرسة أو الجامعة بالحجاب أنه مناقض لتعاليم العلمانية التي نادى بها، فتمنع المرأة المسلمة من ذلك. وتبعه على ذلك رموز العلمانية في مصر وبلاد المغرب والشام، وأخيرا في عدد من دول الخليج كالكويت وغيرها، فسارت على الركاب واختلطت المرأة بالرجل في مكان العمل والمدرسة والجامعة وفي كل مكان، وأصبح التزام المرأة بالحجاب هناك خاصة في أماكن العمل والدراسة مناقضا لأنظمة الدول التي تنادي بالعلمانية وتفرضها. ولكن بلاد الإسلام في هذه الجزيرة ظلت حافظة للأمانة، ممتنعة على هجمات الأعداء الغربيين والمستغربين. في هذه الأوقات بلغ السيل الزبا كما يقال، وغضب العدو غضبة كبيرة أن هذه البلاد لا زالت متمنعة ولا زالت تحارب تقاليد الغرب، ولا زالت تحافظ على أخلاقيات الإسلام خاصة فيما يتعلق بالمرأة. العدو منذ زمن طويل وهو يخطط، وقد درس مجموعة من الفتيات في بلاده وزرعهن هنا للدعوة للعلمانية والتغريب والتخريب، وأخراج المرأة من بيتها وتشويه تعاليم الإسلام، حتى وجدنا منهن من تعتبر أن تعاليم الإسلام تعوق مسيرة المرأة نحو التقدم، وجدنا من تسخر من العلماء ومن تسميهم برجال الدين، وتسخر من أئمة الدعوة إلى الإسلام في هذه البلاد وفي غيرها، وتنادي بما تنادي به أخواتها في الشرق والغرب من تحرير المرأة. وجدنا في أرقى وأعلى المستويات في هذه البلاد من يدندن على هذه النعرة الجاهلية التي سمعناها منذ قديم. ولا شك أن هؤلاء النسوة أثرن في طبقة من الفتيات، لكن يبدو أن العدو لا يروق له أبدا أن يكون يعمل على خطوات بطيئة، كأنه نجد صبره وجل جنونه أنه على رغم تلك الجهود الجبارة كانت الثمرات قليلة وأقل مما يريد. ولذلك بدأت أجهزة الإعلام الغربي تضرب على هذا الوتر، وتتكلم بجراءة ووقاحة عن وضع المرأة في السعودية، وأنه وضع لا يطاق، وأن المرأة لا زالت تعيش ما يسمونه بعصر الحريم، حيث لا يرى من المرأة شيء ولا يبدو منها شيء، وحيث المرأة منعزلة عن الرجل في كل حتى في المنزل، فضلا عن السوق، فضلا عن المدرسة والجامعة ومكان العمل. فبدأت أجهزة الإعلام الغربية تتكلم بصورة مذهلة عن وضع المرأة هنا، وتركز على أن الجيل الجديد من النساء، وأن المرأة الجديدة في المملكة تريد أن تتمرد على هذه التعاليم، لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بسبب ضغوط المجتمع وبسبب الأنظمة المرعية القائمة المعمول بها هنا. فظلوا يضربون على هذا الوتر ويتكلمون بهذه اللهجة، وكأنهم يحرضون مجموعة من صنائعهم في هذه البلاد على أن يقمن بحركة قوية لإماطة اللثام عن الخطة التي يعملون بها، وأن ينتقل عمله من السر إلى العلن، ومن كونه عملا بطيئا إلى كونه عملا سريعا. ومن ثم جاءت تلك المحاولة المعروفة لقيادة المرأة للسيارة وبصورة مظاهرة كما هو معروف، ولم يكن المقصود هذه المظاهرة بذاتها، إنما كان الأمر أمرا وراء ذلك وفوق ذلك. كان المقصود من ذلك أمور، أولها كما يقولون إلقاء حجر في هذا الماء الراكد لتحريك وضع المرأة وحياة المرأة وحالة المرأة، وإثارة المعاني والمشاعر عند كل من يوجد في قلبها مرض، كأنهم يريدون بهذا العمل رفع راية تلتف حولها النساء الراغبات في التحرر كما يقال في كل مكان. ولذلك لا غرابة أن تجد أصوات منكرة هنا وهناك تنادي بما نادت به أولئك النسوة، أو تنادي بأمر قريب منه أو شبيه به، وإن كانت أصواتا قليلة وأصواتا هزيلة وأصواتا هي شذوذ يثبت القاعدة ويؤكدها ويحققها، إلا أن هذه الأصوات إنما ظهرت وارتفعت يوم سمعت بذلك الصوت المنكر من تلك الفئة الباغية التي تنادي بقيادة المرأة للسيارة، ومن وراء ذلك تنادي بالحرية، وهي إنما تقصد أن ترفع راية تلتف حولها النساء الداعيات إلى التحرر. وقد اتصل بي عدد من الطلاب من أمريكا يتكلمون عما يفعله الإعلام الغربي بعد هذه الحادثة الكبيرة، وكيف أنه أصبح ينفخ في نار الفتنة ويحاول أن يبرز الشذوذات الموجودة في مجتمعنا، ويرسم نماذج للنساء المنحرفات والفاسقات وماذا يطالبن به، ويعمل المقابلات مع أعداد كبيرة من هؤلاء النسوة حتى البالغات إلى غاية الشذوذ، ممن يطالبن بالرذيلة علانية وإتاحة الفرصة للفساد والفجور، يطالبن بذلك بشكل صريح وبألفاظ لا تحتمل اللبس، يبرز مثل هذه الشذوذات ويحاول أن يصور أن المجتمع أو أن الجيل الجديد من المرأة السعودية أنه يطالب بذلك، يطالب بكل تعاسة الغربيين حتى ممارستهم للجنس قبل الزواج لا يمانع في ذلك، ويحاول الغرب وإعلامه أن يبرز المرأة في هذه البلاد على أنها كذلك، وإنما يمنعها من ذلك العادات والتقاليد والأنظمة المفروضة بالقوة. هكذا يريد الغرب أن يصور لنا واقع الفتاة المسلمة وواقع الجيل الجديد من المرأة السعودية كما يقول. فهذا هو الأمر الأول الذي تريده أولئك النسوة، أن يلتف حولها عدد من الأصوات المنافقة، الأصوات التي تربت على موائد الغرب وعلى مدارسه وتخرجت من جامعاته وعاشت فيه، حتى ترتفع هذه الأصوات في كل مكان فتحدث خلخلة في المجتمع يصعب تلافيها أو إسكاتها. هذا من أهم مقاصده. الأمر الآخر الذي كانوا يحلمون به هو أن تمر هذه الحركة بسلام أو بردود فعل ضعيفة، فتكون بداية حقيقية لأن يعملوا علانية في تغيير وضع المرأة في هذه البلاد. فكانوا يعتبرونها ولا زال يعتبرون هذه نقلة نوعية في عمل تحرير المرأة في السعودية، ولذلك يقولون إن يوم الثلاثاء الذي تمت فيه تلك المظاهرة سوف يظل يوما تاريخيا مجيدا كما يعبرون، وسوف يظل ذكرى تحييها الأجيال كما يتوقعون، وتعتبرها بداية حقيقية لتحرر المرأة وظهورها على الشوارع تقود السيارة وتتمرد على تلك التعاليم الجائرة. هذه أمانيهم، تلك أمانيهم، هذه مطامعهم، هذا ما كانت تمليه عليهم رغباتهم الفاسدة وظنونهم الكاذبة وجهلهم بالمجتمع الذي يتحركون فيه. لكنني أقول إن من نعمة الله عز وجل على هذه البلاد بالذات بلاد الجزيرة أمور، منها أن الصحوة الإسلامية سواء في أوساط البنين أو في أوساط البنات سبقت تيارات الفساد، فإننا نجد في كثير من البلاد الأخرى تيار الفساد سبق ومضى وتغلغل وتمكن، سواء في مجال الإعلام أو في مجال التعليم أو في مجال الأنظمة المرعية في البلاد أو في مجال الأمور الاجتماعية بشكل عام. فلما بلغوا نهاية الفساد والانحطاط بعد ذلك بدأ الناس يتململون من ذلك ويعملون على الرجوع إلى دينهم وإلى ربهم، ومن هنا بدأ ما يسمى بالصحوة في تلك البلاد، بدأت بعدما ارتمى المجتمع في أحضان الفساد والرذيلة، وبعدما بلغ الشر مبلغه فبدأت الصحوة نوعا ما متأخرة، ولذلك كان العدو متمكنا من الإعلام، متمكنا من التعليم، متمكنا من الأنظمة والنظم، متمكنا من الدوائر الحكومية، فصار يحاول أن يحصر الصحوة الإسلامية في زاوية ضيقة ويعمل على نقض جهودها بكل وسيلة يستطيعها أو يؤلب عليها العدو من الداخل والخارج. أما في هذه البلاد فإن من نعمة الله عز وجل أن الصحوة بدأت مبكرة، بل سبقت تيار الفساد. ولا شك أن حجم انتشار الخير والفضيلة والدين والتقوى والعلم والصلاح والإصلاح في بلادنا حجم انتشاره أكبر بكثير من حجم انتشار الفساد. صحيح أن المجتمع الماضي كان مجتمعا بعيدا عن كل هذه الأمور، كان مجتمعا أقرب إلى العادية، لكن المجتمع لا شك يسير إلى ما ورد في بعض الأثار أنه يتميز الناس إلى معسكرين، معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه. ولذلك بدأنا نلاحظ أن المجتمع فعلا بدأ يتميز، فأصبح يظهر في مجتمعنا نماذج عفنة من المنحرفين، دعاة الرذيلة، دعاة الفساد، دعاة الانحلال الفكري والانحلال الخلقي، وفي مقابل ذلك بدأ يظهر في مجتمعنا نماذج مشرفة وكثيرة وكبيرة وقوية من طلبة العلم والدعاة والعلماء والمؤمنين والمجاهدين والمتمسكين بالإسلام عن وعي وبصيرة لا عن تقليد ووراثة، وهذا النوع يبرز في أوساط الرجال كما يبرز في أوساط الفتيات سواء بسواء. إذن تيار التدين، تيار الاستقامة، تيار الصلاح، تيار الصحوة في بلادنا سبق تيار الفساد، ولم يكن رد فعل لفساد عرض في مجتمعنا، بل هو أصالة لهذا المجتمع. هذا المجتمع ما شهد حالات من التعاسة الخلقية الغامرة تغطيه كله ثم بعد ذلك شهد انتفاضة ورجوعا إلى الله عز وجل، كلا، بل هو مجتمع لا يزال يعيش أصالة الإسلام والالتزام بهذا الدين والمحافظة على الأعراف والمحافظة على الأخلاق، وإن وجد فيه بوادر كثيرة من الانحراف لكن تيار التدين والصحوة سبق الانحراف في مجتمعنا بكثير. هذه واحدة وهي لا توجد في أي بلد آخر على الأطلاق. الميزة الثانية وهي مهمة أيضا أن دعاة تحرير المرأة وإسناد المرأة وتخريبها وتغريبها في بلادنا أن حركتهم جاءت متأخرة عن حركة إخوانهم في البلاد الأخرى، وهذا أفادنا إفادات كثيرة، منها أنه كشف لنا خططهم، فقد أصبحنا خبراء نعرف كيف يعملون، قرأنا في التاريخ ماذا عملوا في مصر وقبل ذلك ماذا عملوا في تركيا وماذا عملوا في بلاد المغرب العربي وماذا عملوا حتى في الكويت، وهذه الكتب شاهدة تذكر ما يسمونه بمعركة الاختلاط مثلا في الجامعات، معركة الاختلاط، وكيف سعوا إلى فرض الاختلاط في الجامعات في عدد من البلاد، وكيف سعوا إلى إخراج المرأة من الحجاب، وكيف سعوا إلى إتاحة الفرصة للمرأة لتؤدي دورها من خلال السينما مثلا وأجهزة الإعلام، وكيف 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 أصبحنا نقرأ هذا من خلال كتب تؤرخ لما تسميه بتحرير المرأة في عدد من البلاد الإسلامية. وهذه المعلومات التي عرفناها عن مؤامراتهم في تركيا وفي مصر وفي بلاد المغرب والشام ودول الخليج جعلتنا ندرك مخططاتهم ومؤامراتهم، ونستطيع أن نكشف للناس ماذا يريدون أن يعملوا قبل أن يعملوا، فيعرف الناس خطرهم ودورهم، فإذا سمعوا ما يقولون أو رأوا ما يفعلون قالوا نعم نعم هذا الأمر الذي نحذر منه، هذا الذي وقع في مصر، هذا الذي وقع في تركيا، هذا الذي وقع في بلاد المغرب، يحاولون أن ينقلوا تعاسته إلى بلادنا. فحينئذ يعيش الناس درجة كافية من الوعي بمخططات أعداء الإسلام، وهذا مكسب كبير. الأمر الثاني أنهم بدأوا يطالبون صراحة وعلانية بتحرير المرأة في هذه البلاد في الوقت الذي بدأت فيه البلاد الأخرى تعود أدراجها إلى الفضيلة. لعله من المضحك المبكي والمدهش أنه في الوقت الذي نسمع فيه في بلادنا الطاهرة بلاد الحرمين مثل هذه الأصوات المنكرة، أننا نسمع في البلاد الأخرى أخبارا سارة عن العودة الصادقة خاصة في أوساط الفتيات إلى الله عز وجل. كل الناس سمعوا بالمظاهرة الصاخبة التي حصلت في الجزائر وخالتها مجموعة من النساء، وبلغ العدد فيها ما يزيد على مئات الألوف، وهي تطالب بالحجاب وتعترض على التعاليم الغربية المناقضة لتعاليم الإسلام. إذا نقول لدعاة العلمانية في بلادنا صح النوم، بعدما بدأ العالم يعود إلى تعاليم الإسلام، وبعدما بدأت المرأة المسلمة ترجع إلى ربها وترفض الجاهلية وشعارات الجاهلية، نجد في مجتمعنا الطيب الطاهر نغمة تنادي بتحرير المرأة، إن هذا لشيء عجاب. ولعل من الغريب العجيب والمضحك المبكي وهو مفرح أيضا أن نقرأ في الأخبار قبل أيام ليست بالبعيدة أنه في تركيا مركز العلمانية ومنطلق العلمانية وأول دولة إسلامية حكمت بالعلمانية على يد اليهود، يهود الدنمة وزعيمهم المعروف مصطفى أتاتورك الذي لمعه الغرب ليؤدي دوره في هدم الإسلام، أن نسمع في هذه البلاد خبرا يقول صادق البرلمان التركي على قرار يسمح بدخول الطالبة المحجبة للجامعة، وأقر رئيس الدولة هذا القرار بحيث يصبح ساري المدعوم، وبناء على هذا القرار الذي يسمح للطالبة المحجبة بدخول الجامعة، وهذا هو الغريب في الأمر، رجع 10,000 طالبة تركية إلى الجامعات. إذن 10,000 طالبة تركية رفضن الدراسة في الجامعة، لماذا؟ لأن الجامعة تفرض عليهن السفور وتمنعهن من الحجاب. فلما انتصر القرار الذي يسمح فقط بلبس الحجاب للطالبة الجامعية، رجعت 10,000 طالبة إلى الجامعة، يعني 10,000 طالبة مستعدات للتضحية بالدراسة وبالجامعة وبما يسمونه المستقبل من أجل المحافظة على الحجاب. ولك أختي المسلمة أن تتصوري أيضا كم من 1,000 طالبة تتمنى أن تتحجب لكنها لا تضحي بالدراسة، فتمشي للجامعة غير محجبة مكرهة، وهي تتمنى أن يتاح لها الفرصة لأن تتحجب. لا شك أن هذا يعد لا أقول بعشرات الألوف بل بمئات الألوف من الطالبات. ومعنى ذلك أن الجامعات في تركيا سوف تشهد توجها كبيرا نحو التزام الحجاب، وهذا ما جعل العلمانيين في تركيا يسخطون ويمتعضون ويقومون بالمظاهرات احتجاجا على الإذن بالحجاب، وبعضهم أغرب عن التدريس ودخول الفصول. ولعل مما يفرح المؤمن أن مجموعة من العلمانيين في تركيا في ذلك اليوم ذهبوا إلى قبر أتاتورك زعيمهم الهالك اليهودي، ووضعوا أمام قبره الورود والزهور والرياحين، وقالوا كلمات معناها يا أتاتورك لقد تنكر المجتمع التركي لمبادئك العلمانية الكافرة، إن المجتمع التركي يشهد عودا إلى الدين. نعم إنه من الغريب أنه في الوقت الذي نجد الجامعات المصرية تمتلئ بالطالبات المحجبات وأصبح الحجاب أمرا عاديا، بل من العجيب والغريب أنه في الوقت الذي وجدنا الفتيات المؤمنات حتى في بلاد الغرب يلتزمن الحجاب أن نجد من يطالب بخلعه هنا. ولقد رأيت بعيني في مركز الحضارة الغربية ومهدها في أمريكا أعدادا كبيرة من الفتيات سواء من السعودية أو من الماليزيات بصفة خاصة أو من الجنسيات الإسلامية الأخرى، رأيتهن ملتزمات بالحجاب في بؤرة غليلة وحولهن العالم يعصف بألوان التبرج السفور والعري والانحلال. تجدين الواحد منهن كالريحانة في وسط النسل، الجو من حولها صاخب، صاخب بالكفر، صاخب بالرذيلة، صاخب بالفساد، صاخب بالانحلال. وهذه الفتاة قد أحكمت الحجاب على رأسها وربما أيضا على وجهها أحيانا، وكأنها لا تعبأ بهذا المجتمع المنحل المتهالك من حولها. وما قصة الفتيات المغربيات الثلاث في فرنسا عنا ببعيد؟ وهي قصة معروفة للجميع، حيث أصرت هؤلاء الفتيات على أن لا يدخلن المدرسة إلا بالحجاب، واستطعنا أن يتحدين المجتمع الفرنسي بأكمله في هذا الموضوع. فأقول من نعمة الله عز وجل أن دعاة تغريب المرأة وتخريبها وانحلالها في هذه البلاد ما استطاعوا أن يجهروا بهذه النعرة الجاهلية ويصرخوا بهذا الفحيح الذي هو فحيح الأفاعي إلا بعدما بدأ العالم يشهد عودا حميدا إلى الإسلام. ولذلك نقول لهم أوراقكم محترقة، لا مكان لكم في هذه البلاد ولا مكان لدعواتكم المضللة بين فتياتنا المسلمات. فتياتنا المؤمنات أعلنها صريحة أنهن مع الإسلام ومع الحجاب ومع عدم اختلاط المرأة بالرجل ومع التزام تعاليم الإسلام في كل صغيرة وكبيرة. حتى في هذه البلاد أكثر الفتيات الآن وفي الجامعات أيضا لا تخرج إلى الجامعة إلا وقد غطت قدميها وذراعيها وكفيها وجميع بدنها، وهي تعتقد أنه لا تعارض أبدا بين أن تدرس في أعلى المستويات وتخدم أمتها في جميع المجالات وتمارس كل الأمور التي تناسب المرأة من الأعمال، ومع ذلك تظل محتفظة محافظة على تعاليم الإسلام، فلا تخلو برجل ولا تسافر بمفردها ولا يرى الناس شيئا منها ولا تكلم الرجال إلا بقدر حاجتها وحاجتهم، ولا تعتقد أن هناك أي تناقض بين هذا وذاك. إذن هذه الدعوات التي ينادون بها هي دعوات محترقة، دعوات هي ميتة قبل أن تولد في هذه البلاد، ماتت قبل أن تولد، ماتت في مهدها ووئدت في مهدها. ولكن هذا كله لا يعطيكن أيتها الفتيات المؤمنات من مسؤولية كبيرة في مواجهة الخطر الداهم الذي يهدد الأمة. الخطر من وجود هذه الفئة داخل مجتمعنا، والخطر الآخر من أن هذه الفئة عادة ما تتحالف مع العدو الخارجي، تتحالف مع اليهود ومع النصارى ومع الشيوعيين في سبيل الهيمنة على هذا المجتمع. وهنا يأتي دور الفتاة المسلمة. ليس مهما أن نتكلم كثيرا عما جرى وماذا سيجري، المهم الأكبر هو أن يعرف كل فرد منا رجلا أو امرأة ما هو الدور الذي يجب أن يؤديه. هل دور كنا أيتها الفتيات يقتصر على مجرد ردة فعل من تصرف أهوج بإرسال برقية أو اتصال هاتفي أو إعراض عن الامتعاض والغضب والسخط بوسيلة معينة؟ هذا مطلوب لا شك ولا اعتراض عليه، وهو يعني أقل الواجب. لكن هل دورنا يتوقف عند مجرد ردة فعل؟ أقول كلا وألف كلا، إن دور كنا أيتها الفتيات أكبر من ذلك. دور كل يتمثل في عدة أمور. الأول أن تعبر كل واحدة من كل تعبيرا عمليا لا تعبيرا قوليا عن رفضها لكل دعاوى أعداء الإسلام بالتحرر وخروج المرأة وصفور المرأة. كيف تعبر عن ذلك؟ تعبر عن التزامها الكبير الكامل بالحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي الحقيقي وليس الحجاب التقليدي وليس الحجاب الورائي الذي تظهر فيه الفتاة وكأنها ملزمة بتغطية وجهها مثلا فتغطي رقعة وجهها وتظهر عينيها وتظهر ذقنها وتظهر نحرها وتظهر رقبتها وعنقها وتظهر كفيها وتظهر شيئا من ذراعيها وتتبرج وتتعطر فيقول الناس هذا حجاب إنما ألزمت به إلزاما وليس حجابا ينبع من دينها ويقينها وإيمانها. إذن نحن نطلب منك أيتها الأخت الكريمة أولا أن تعبري للناس كلهم بالفعل لا بالقول عن أنك ملتزمة بالحجاب الشرعي الكامل من منطلق إيمانك بهذا الدين لا من منطلق الأمر يفرضه عليك المجتمع حتى تقول لكل من رأى هذا أن يقول والله ما أعتقد أنه يمكن بحال من الأحوال أن مجتمع هذا وضع نسائه يمكن أن يتقبل مثل هذه الدعوات الداعية إلى التغريب والتخريب والتحرك. هذا أمر مهم جدا ولست أعني به فقط الحجاب، أعني به أن تكوني بكل تصرفاتك نموذجا لما يدعو إليه الإسلام بكل شيء، الطيب مثلا، الخلوة، الاختلاط بالرجال، كثرة الحديث معهم بغير حاجة، كثرة الخروج إلى الأسواق، إلى غير ذلك من الأشياء التي نريد من الفتاة المسلمة أن تقول لنا فيها كلمتها لا بلسانها فقط بل بفعلها، تعبر عن أن هذا المجتمع أصيل وفتيات هذا المجتمع أصيلات ولا يمكن أن تنطلي عليهن ألاعيب الشرق وغرب. هذا مهم جدا عندنا. وكم سرني وأثلج صدري حين حدثني بعض الشباب أن بعض هؤلاء النسوة التي قمنا بذلك العمل الشائن دخلت يوما ما على طالباتها قبل المظاهرة بأيام في الجامعة فأجرت لهن استفتاء كم واحدة من كنا ترغب قيادة السيارة فلم تجد منهن إلا طالبتين فقط يوافقنها على هذا الكلام ولا شك أن هاتين الطالبتين ربما وافقنها بسبب تأثيرها عليهن أو مجاملة لها فكانت تقول يا خسارة ما في إلا ثنتين. إذن المجتمع يعبر عن رفضه وسخطه لمثل هذه الدعوات المشبوهة الموعودة في مهدها من خلال سلوك عملي تمارسه الفتاة المسلمة في كل ميدان وفي كل مجال. هذا نريده منك أولا، نريده منك أولا لأن هذا أبلغ من كل تعبير. والله إن خروج امرأة متحجبة حجابا كاملا يعني وجود امرأة متحجبة حجابا كاملا أبلغ أحيانا من عشرات المحاضرات عن حجاب المرأة ووجوب الحجاب وغير ذلك. إذا نريد منك أولا أن تكوني أنت تعبيرا عمليا صادقا عن تعاليم الإسلام بدلا من أن نتكلم كلام كثير. نريد امرأة لما تظهر أمام زميلاتها أو حتى تظهر في المجتمع لحاجتها يعلم الناس أن وضع المرأة المسلمة وضع جيد ويبشر بخير كثير. ونريد منك ثانيا النزول للميدان، النزول للساحة. لقد أصبحت الأدلة كافية الآن على أن هناك مخطط مبيت لهذه البلاد وللمرأة المسلمة في هذه البلاد، فماذا ننتظر يا أختي أن نبتعد عن المجالات المهمة مجالات التأثير ونتركها لغيرنا؟ أبدا. نريد منك أن تكوني مدرسة موجهة مديرة إدارية دارسة مشاركة في كل مجالات العمل النسائي التي تستطيعين أن تؤثري من خلالها. إذا نريد للمرأة المتدينة، نريد للفتاة المسلمة حضور وجود حقيقي، نريد مشاركة. لماذا؟ لأنه ليس صحيحا أبدا أن يكون دورنا هو الشكاوى والامتعار وردود الفعل. حصل في المكان الفلاني مشكلة أو منكر كتبنا ضغطية، كتبنا أخبار، كتبنا كذا، بلغنا، لكن عجزنا. لأن المنكرات ممكن تكثر وستكثر وتكثر وتكثر وهذا لا شك فيه، لأن من خطط العدو أن يغرقنا بكم من هائل من المنكرات تمطر علينا من كل مكان يظن بذلك أنه سوف يحبط جهودنا ويجعلنا في حيرة من أمرنا لأننا لا نستطيع لا ندري بماذا نبدأ ويكون أمرنا كما قيل فلو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث. فهل صحيح يا أختي المؤمنة أن يكون دورك ودورنا جميعا فقط إذا حصل منكر نغيره ننكره؟ إذا حصلت مشكلة نعالجها، نشتكي إنه في المكان الفلاني يوجد كذا وفي المكان الفلاني يوجد كذا، وفي المدرسة الفلانية امرأة تنادي بنزع الحجاب، وفي الجامعة الفلانية امرأة تنادي بقيادة السيارة، وفي الموقع الفلاني امرأة تسعى إلى جر البنات إلى الرذيلة والفساد مثلا. هل صحيح أن يكون دورنا هو الشكاوى فقط وإعلان رفضنا لمنكرات معينة؟ لا أبدا، ينبغي أن يكون دورنا إيجابيا بناء، إيجابيا بناء يتمثل بأن ننزل للميدان، تنزلين للميدان أعني أن يكون عند الفتيات هم المشاركة في الحياة الاجتماعية النسائية من خلال التدريس، من خلال الإدارة، من خلال التوجيه، من خلال الدعوة إلى الله عز وجل، المشاركة في الأعمال الخيرية، دورات تحفيظ القرآن الكريم مثلا، محاضرات خاصة للنساء، مشاركات اجتماعات للنساء، نشاط في أوساط المرأة بكل صعيد، نشر الكتاب، نشر الشريط، الدعوة إلى الأعمال الخيرية، التأثير في النساء، إرسال النصائح عبر الهاتف أو عبر الرسائل أو عبر المحادثة الفردية. المهم نريد مجموعة كبيرة من الفتيات يكون هم الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما مسيطرا عليها، يقعدها ويقيمها، ولا يحول دونها ودون هذا الهم شيء. مثلا لا يحول الزواج دون هذا الهم، فإننا نجد أن من الفتيات في مجتمعنا من تكون قبل الزواج شعلة متحركة نشط، لكن إذا تزوجت خمدت وانتهى دورها، وهذه مشكلة، لأن الزواج أمر طبيعي بالنسبة للمرأة. خاصة كل من تزوجت قعدت عن العمل والمشاركة أبدا. نجد نماذج في المجتمع الآن حتى بعد أن تزوجت وأصبح لها أولاد لا تزال تؤدي دورها على أكمل وجه، من خلال سواء من خلال موقعها الرسمي كمدرسة في مدرسة مثلا، أو معيدة أو محاضرة في جامعة أو دكتور، أو حتى من خلال الأعمال الخيرية كنشاطات في جمعيات البر أو جمعيات تحفيظ القرآن الكريم أو غيرها من المجالات، أو من خلال جهودها الشخصية، صلاتها الشخصية بالنساء، بالقريبات، بالبعيدات، بصديقاتها، إلى غير ذلك من المجالات. إذن نحن ننتظر منك أيتها الأخت المؤمنة أن تنزلي للميدان وتمارسي دورا فعالا، ليس الدور الذي ينتظر حصول منكر حتى ينكره أو حصول فساد حتى يغيره، كلا، بل الدور الذي يقوم ابتداء بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وتربية النساء على الخير والإيمان والفضيلة وتحذيرهن من الفساد قبل أن يوجد الفساد وقبل أن تصل إليهن أصوات المفسدين. هذا أمر نحتاجه بشكل كبير، وهو من أهم الأشياء التي ننتظرها. الأمر الثالث وهو أمر لا شك مهم ولست أقلل من شأنه، لكنه ليس هو الأصل، هو أن تقوم المرأة المؤمنة بدورها في مواجهة تيارات الفساد، في مقاومة صور الانحراف والانحلال التي توجد. هذه يعني ممكن نقول أنها ردود فعل، والله وجد في مجتمعنا مثلا جهات، جمعيات، مؤسسات تدعو إلى الفساد، تعلنه أو تسره. هنا يأتي دور المرأة سواء في طرح هذا الفساد من خلال وثائق بقدر المستطاع، من خلال معلومات مؤكدة وإيصال ذلك إلى المختصين وإلى أهل العلم والمشايخ والدعاة حتى يقوموا بدورهم في الإنكار، أو إلى الجهات المعنية كهيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو من خلال مخاطبة المسؤولين ومكاتبتهم، أو من خلال مخاطبة الأشخاص الشخصيات القائمين بالفساد أيضا والإنكار عليهم وتحذيرهم وتذكيرهم بأيام الله عز وجل. هذا مطلوب وهو دور مكمل للدور الثاني. إذن خلاصة ما أود أن أقوله للأخوات المؤمنات في هذه الكلمة هو أننا ننتظر من الفتيات المؤمنات القيام بدورهن المنتظر على ثلاثة محاور. المحور الأول أن تكون الفتاة معبرة بسلوكها الشخصي عن التزامها الكامل بتعاليم الإسلام ورفضها الكامل لكل دعوات التغريب والتخريب. المحور الثاني أن تنزل الفتاة المسلمة إلى الميدان، لا تهرب من الواقع، لا تقول المدرسة الفلانية فيها كذا والمكان الفلاني في كذا والحفل الفلاني في كذا ثم تهرب، لا، الهروب ما يصلح، إنما تأتي وتشارك وتعمل على الإصلاح والتغيير بقدر ما تستطيع. فإذا استطاعت أن تزيل المنكر تزيله، ما استطاعت تزيل بعضه تخفف منه، إذا استطاعت أن تأتي بالمعروف كله الذي يحتاج إليه أتت به، ما استطاعت تأتي بما يمكن منه وسدد وقارب. المهم تنزل للميدان وتكون فعالة إيجابية بناءة مصلحة نحن نحتاج لأن القضية بالذات قضية مهمة جدا، نحتاج إلى فتيات يرفع الراية وتقول كل واحدة منهن أنا لها أنا لها، لأنك إذا رفعت راية الدعوة سوف تجدين كثير من الفتيات يتجمعن حولك ويقومن بمثل ما تقومين به ويشاركن معك ويعرضن خدماتهن عليك، وهذا خير كثير لا شك. الأمر الثالث هو مقاومة المنكرات والفساد والتيارات الداعية إلى الرذيلة ومواجهة دعاة الفساد في مجتمعنا. هذا وأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين رجالا ونساء من كيد أعدائهم الظاهرين والمعلنين، وأقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأترك ما بقي من الوقت للأسئلة. هذا السؤال يقول ما هي العوامل التي تساعد المرأة المسلمة تكون متميزة معتزة بإسلامها؟ في الواقع هناك عوامل كثيرة، تكلمت عن جزء منها في محاضرة مصدر عزة المسلم، لكن من أهم العوامل التي أشير إليها الآن هو أن يكون التزام المرأة بإسلامها ليس التزاما تقليديا، بمعنى ليست فتاة والله ورثت الإسلام عن أم وجد وأخذته بالعادة والتقليد والوراثة فقط، لا، بل أضاف إلى ذلك الالتزام بالإسلام عن علم، عن بحث، عن معرفة، عن قراءة، عن إدراك، فأصبحت مثلا تملك من الثقة في دينها والاعتزاز به ما يجعلها رافعة الرأس، حتى حين تكون في وسط مجموعة من الفتيات مثلا المنحرفات لا تشعر بالضعف أو الخجل أمامهن، بل تشعر بالقوة وتشعر بالرضاء والإشفاق عليهن، وهذا لا شك من أهم الوسائل التي تجعل هذه الفتاة تقبل دعوتها وتؤثر بغيرها، لأن البنات إذا رأينا فتاة رافعة الرأس قوية معتزة لا تخجل منهن لأنها متمسكة بدأنا يعبر النظر في حساباتهن ويحاول تقريبها، لكن إذا كانت فتاة خجولة تستحي من تدينها، تستحي من تمسكها، ويمكن تعتذر أحيانا، بل أحيانا بعض الفتيات يمكن تجامل وتدعي أنها تعمل أشياء لا تعملها لمجرد مجاملة الفتيات المنحرفات من حولها، فهذه ليست موضوع قدوة، بالعكس هذه قد تزيد المنحرفات انحرافا تغريهن بالانحراف. إذا نحن نحتاج إلى فتاة تمسكها بالإسلام ليس عن طريق ما ورثت الإسلام عن أمها وجدتها، إنما لأنها قرأت عن الإسلام وعرفت ما هو الإسلام وأدركت فضل الإسلام على الرجل والمرأة في الدنيا وفي الآخرة، وأدركت واقع الغرب وما يعانيه من الحرام وما يريد أن يجرنا إليه عملاء الغرب من فساد وتعاسة وشقاء وميل عظيم في الدنيا والآخرة، فتمسكت بدينها عن علم ووعي وبصيرة، علم بالدين نفسه وعلم بما يعارضه أو يخالفه. هذا السؤال، كيف تربي المرأة المسلمة نفسها بنفسها؟ لا شك أن المرأة أول محتاجة إلى غيرها، ومن الصعب أن تربي نفسها بنفسها، فالإنسان محتاج إلى غيره، وإنما تربي نفسها من خلال أولا من خلال صلتها بأخواتها المتدينات المؤمنات التي يكون عونا لها على طاعة الله عز وجل بالوعظ والتذكير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من خلال الدروس والمحاضرات والجلسات الأخوية ودروس تحذير القرآن وما شابه ذلك من النشاط الخيري. الأمر الثاني أن هناك ولله الحمد وسائل كثيرة أصبح بالإمكان أن تفيد المرأة كثيرة، مثلا الكتيبات، وفيما يتعلق بالمرأة خاصة هناك كتيبات كثيرة جدا ورسائل صغيرة مفيدة، مثلا كتاب الأستاذ محمد قطب حركة تحرير المرأة، كتاب الأستاذ دكتور ناصر العمر فتياتنا بين التغريب والعذاب، كتيبات كثيرة جدا، كتاب التبرع في النعمة الصدقي، رسائل كثيرة إليك أختي المسلمة للأستاذ عبد العزيز المقبل، 50 باقة أو 50 زهرة من حديقة النصر، إلى غير ذلك من الكتيبات والرسائل الصغيرة المفيدة التي يمكن للأخت أن تقرأها وتقرأها وتقرئها غيرها أيضا. الوسيلة الثانية غير الكتاب مسألة الشريط، وهو ممكن جدا حتى لغير المتعلمة وحتى للمشغولة تسمع الشريط وهي تعمل في المنزل مثلا، أو وهي بأي حال من الأحوال. والأشرطة أيضا التي تعالج وضع المرأة المسلمة كثيرة وكثيرة جدا، وبعض محلات التسجيل قد أصدرت قائمة أو كشف بأسماء الأشرطة المتعلقة بالمرأة والأسرة المسلمة. فضلا عن أن المرأة المسلمة تشاهد لذاتها في عبادة ربها، في قيام الليل، في قراءة القرآن، في طاعة الله عز وجل، في كثرة الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد إلى غير ذلك. هل يتعين على المرأة المسلمة طلب العلم الشرعي؟ وكيف توفق بينه وبين التزاماتها الأخرى؟ نعم، يتعين على المرأة المسلمة طلب العلم الذي تحتاج إليه في ذات نفسها. يعني المرأة لابد أن تعرف العلم الذي يخصها، لابد أن تتعلمه، لكن لا يتعين على كل امرأة أن تتعلم تفاصيل العلم الذي لا تحتاج إليه. إنما نحتاج إلى فئة من الناس، من النساء، يندبن أنفسهن لتعلم العلم الشرعي إضافة إلى ما يحتاجن إليه، بل ما يحتاجه الأخريات، حتى يكون نبراسا يهتدي به الآخرون. موقف المرأة تجاه اللاتي يدعون إلى التحرير ويحاولن إفساد زميلاتهن بالدراسة. أولا لابد أن نقوم بجهد مضاد، كما ذكرت هذا الكلمة، لابد أن نقوم بجهد مضاد بالدعوة إلى الخير والفضيلة. ثانيا نقوم بواجب النصيحة لهؤلاء النساء، سواء للداعيات أو للمدعوات. ثالثا إذا لم يمتثل هؤلاء النساء ينبغي فضحهن والإبلاغ عنهن وعما يقومن به، ومحاولة وجود وثائق تدل على هذا الجهد الذي قمن به حتى يتم إيقافهن. ما رأيك التسجيل من هذا السحيرة تقصفت للنساء؟ أرى أن التسجيل في هذا المعاهد ليس بجيد، وأنصح الفتيات بالبعد عنه، وذلك لأننا نعرف ما هو التمريض في مستشفياتنا، نعرف أي تمريض هو، نعرف الاختلاط، نعرف التبرج به، نعرف التطيب، ويصعب على الفتاة المؤمنة أن تلتزم بالالتزامات الشرعية في مثل تلك البيئات. وقد اتصل بي كثير من الفتيات من تلك المعاهد أو من المتخرجات يذكرن أشياء كثيرة مما يعانيها من يعمل في مثل هذه المجالات. هل الأفضل للمرأة المسلمة أن تغطي شعر رأسها إذا كانت المدرسة في أي مكان غير بيتها، أم الأمر سواء؟ أما إن كانت في مجتمع نسائي، مجموعة من النساء، فليس في الأمر لزوم أن تغطي رأسها أو لا تغطي. بالنسبة للمجتمعات الرجالية لا شك أن الأمر معروف، أن المرأة يعني تغطي شعر رأسها وتغطي بدنها كله. فيما يتعلق بالصلاة لا شك أن العلماء مجمعون على وجود تغطية المرأة شعر رأسها إذا كانت في الصلاة. هل في خروج المرأة لزيارة المريض أو صلة رحم من حرج؟ ليس في ذلك من حرج ما دام خروجها لحاجة كزيارة مريض، وليس في ذلك فتنة ولا تبرج، ومثله إذا كان ذلك لصلة رحم. أرى بعض النساء تقصر ثوبها قليلا والعبات وتخرج يدها مع كم العبات هذا في الشراب السن في اليدين والرجلين، ماذا في ذلك؟ الرجاء بك الحديث يدل على لبس شراب اليدين السوق. أما حديث يدل على لبس الشراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل على أن لبس القفازين كان معروفا في أوصاف النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منعت منه المرأة المحرمة خاصة. وأما كون ما تقصر ثوبها وعباءتها فلا شك أن هذا محرم من وجوب، أولا يترتب عليه ظهور القدمين وبعض الساقين. الأمر الثاني أن هذا من التشبه بالرجال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بالتشمير وأن يرفعوا أثوابهم فوق الكعبين ونهى عن الإسبال. فقالت أم سلمة يا رسول الله النساء ما حقهن؟ قال يرخين شبرا، يعني من الكعب ترخي المرأة شبرا. قالت يا رسول الله إذا تنتشب أقدامهن؟ قال يرخين ذراعا ولا يزن على ذلك، يرخين ذراعا ولا يزن على ذلك. إذن فرفع المرأة لثوبها وعباءتها هو محرم من هذه الوجهين، أولا أن يظهر منه القدم وبعض الساق خاصة إذا مشت، ثانيا أن فيه تشبها بالرجال. هل يغطى عن الذهب الذي يلبس ولا يتاجر به ومقداره تقريبا 7000 ريال أو 10000 ريال؟ على كل حال موضوع الحلي الذي يستخدم فيه خلاف طويل كبير بين أهل العلم، الأئمة الثلاثة على أنه لا زكاة فيه، والإمام أبو حنيفة يذهب إلى وجوب الزكاة فيه، والمسألة خلافية والعلماء فيها مختلفون قديما، وحديثا، وزكاته أحوط، زكاته أحوط. أما متى تزكيه؟ فتزكيه إذا بلغ النصاب، والنصاب نصاب الذهب 11.3 أسباع الجنيه، نصاب الذهب 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه. و يعني هذا يمكن معرفته من خلال قياس الذهب ووزنه، فإنني لا أعرف قيمة الذهب بالريال السعودي. يقول سؤال آخر: ما رأيك بقاضي حكم على مسلم بعد وفاته؟ يعني هذا سؤال شخصي ما أصعب الجواب عنه. نعلم جميعا أنه يجوز ضرب الطفل حفلات الزواج للنساء، ولكن لا أسرع في ذلك. فرجع الإجابة على الأسئلة التالية: حكم دفع المال القائل لأولئك النساء، إن كان دفع المال دفع بإسراف وتدبير ومبالغة فإنه محرم. الإسراف بكل صوره محرم، والتدبير محرم. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. طيب إذا كان الغنى مال، إذا كان الغنى مال جنب أنه يحرم نطق به ويحرم سماعه ويحرم إعطاء المال أيضا لمن ينطق بهذا الغناء الماجن. كل أغنية لها ضربات خاصة بها، والرأس تؤدي حركات في جسمها ثلاثة تلك الضربات. إذا كان الضرب بدون غناء، ولكن النساء أولئك النساء لا يردن الأغاني الماجنة. إذا كان الضرب على الضرب فقط وبدون غناء، أو بغناء ليس فيه مجهول وإنما هو غناء عادي وبعيدا عن سماع الرجال أصوات النساء وفي مناسبته، فإن هذا جائز. هذا سؤال عن العطر، خروج المرأة متعطرة. والعطر خروج المرأة متعطرة ما يحتاج أن يفتي فيه، فقد أفتى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على رجال يجد ريحها فهي كذا وكذا، قال: زانية. يعني هذا الزنا نوع من الزنا، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش أو اللمس، والفم يزني وزناه الكلام أو القبلة، والقلب يتمنى، والأرض يصدق ذلك أو يكذبه. إذن خروج المرأة من بيتها متطيبة متعطرة يعتبر نوعا من المقدمات الممهدات للزنا، لأن المرأة حينئذ تفتن نفسها وتفتن غيرها بذلك. فلا يجوز للمرأة إذا تطيبت ومست طيبا أن تخرج. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، يعني لا تخرج بالليل للصلاة ما دامت قد تبخرت وتطيبت. فما بالك يا أختي الكريمة إذا كانت تخرج تمر بالرجال وهي خرجت لغير الصلاة، وربما أصاب طيبا غير البخور، ربما يكون أحيانا من العذور، هذه العذور القاسية النفاذة التي تشم على مسافة أمتار وربما على مسافة بعيدة، فها هنا يقنع الذي في قلبه مرض، فتكونين وقعت في الفتنة ودعوت غيرك إلى الوقوع فيها. فليس صحيح أن الإنسان يبني قصرا ويهدم مصرا. قد تخرج المرأة مسلمة للصلاة مثلا، أو تخرج محاضرة، أو تخرج درس تريد الخير، ولكنها كسبت من الآثام والذنوب وتسببت في إثم غيرها، فتقول يعني لا ترجع بالكلام بالكفاءة، لا ترجع بالسلام. تقول: لدي بنات في السنوات الأولى من دراستين، ولما حدث ما حدث من سقوط تلك الفتيات أصبح عندي هبوط العزيمة في تعليم الفتيات خوفا مما حدث، عافانا الله وذرياتنا من ذلك. فما هو الحد الكافي في تعليم البنت في رأيكم؟ الواقع أن القضية ليست مشكلة تعليم البنت وإلى الحد، القضية الآن ينبغي أن نركز على قضية التربية. اجعلي وكذلك بالنسبة للرجال يجعلون البنات يدرسن في المدارس، لا مانع ولا مانع أن تدرس إلى دراسات العليا، لكن المهم هو التربية. لا تتركين البنت فقط للمدرسة، يجب على الأب والأم أن يتعاونوا في التربية، أن يكون البيت محور. فإذا كانت المدرسة تأتي بخير نضيف في البيت خيرا آخر إلى ما جاءت للمدرسة، وإذا كانت البنت قد تتعلم المدرسة أحيانا أشياء ليست بجيدة فإننا نمسح في البيت هذه الأشياء الرديئة ونبدلها بأشياء حسنة، ونجعل عند البنت معرفة وتمييز تميز بين الخير من الشر والنافع من الضار. إذن الدراسة مهما كان الأمر، ولو منعت أنت بناتك ما منعهن غيرك،
فالأمر المهم هو أن نعمل على أن نجعل من بيوتنا محاضن لتربية البنات، وإذا صلحت البنت واستقامت واهتدت حينئذ لا مانع أن تدرس ابتدائي متوسط ثانوي جامعي، بل نحن بحاجة إلى دراسات عليا، نحن بحاجة إلى من يحملنا دراسات عليا وشهادات عليا ويكون متمكنات من العلم الشرعي الصحيح، متدينات قانتات تائبات عابدات خاشعات متصدقات مؤمنات داعيات إلى الله عز وجل. هل صحيح أننا نوافق على أن يكون المدرسات في الجامعات من المنحرفات؟ هل نقبل بذلك؟ هل نرضى به؟ لا. طيب هل سوف تغلق هذه الجامعات؟ لا. إذا لابد أن يكون في همنا أن يوجد من بنات المتدينات المؤمنات نساء يدرسن أرقى الدراسات وأدق التخصصات التي يحتاج إليها، ويكون مع ذلك نموذجا مشرفا للفتيات المؤمنة المتدينة. نريد أن نقول للناس ليس صحيحا ما تدعونه من أن هذه الأمور وقف على نوعية معينة من النساء، لا أبدا. الفتاة المؤمنة أثبتت أنها تستطيع أن تدرس أرقى التخصصات وأدقها، ومع ذلك تظل ملتزمة بتدينها وحجابها وإسلامها وآثافها وخلقها. على الصور و الصليب الصور الملابس التي عليها صور وعليها صلبان لا ينبغي لبسها، بل ينبغي إما إتلاف الصورة وإما إتلاف الثوب كله. ما رأيك أن بعض النساء تلبس بنات صغيرات ملابس قصيرة تقول إنهن صغيرات؟ الصغر واحد، يعني إذا كانت طفلة صغيرة فالأمر يسير، لكن إن كانت فتاة إذا قد شبت على الطول أحيانا قد تكون فتاة عمرها 8-9 سنوات وخاصة إذا كان شبابها قويا تصبح كأنها امرأة، فينبغي تعويد الفتيات على لبس الملابس الفضارة الملابس الكافية. وكم هو جميل ومفرح أن ترى أحيانا طفلة صغيرة وقد لبست ثوبا يغطي بدنها كله ويغطي ذراعيها ويغطي ساقيها ويغطي جميع بدنها، وهذا تعبير عن أن المجتمع المسلم كما قلت قبل قليل يصر على أنه لا يرضى بالإسلام بديلا. أحاول أن أطمئن في صلاتي لكن تكثر علي الهواجس من الصلاة، ماذا تنصحني؟ فهذا شيء يؤلمني. الحقيقة أسباب الخشوع في الصلاة كثيرة، منها أولا تنقية القلب، لأن القلب الذي تصلين به إذا كان مشغولا في الحياة بأشياء كثيرة وهموم كبيرة بدأت هذه الهموم تهجم عليك أثناء الصلاة، بل تجد الفرصة المناسبة وقت الصلاة، فلا بد أن تنقي القلب من الهموم وتجعل الهم هما واحدا. ولذلك بعض الصالحين قد يشغل في صلاته، لكن من لا يشغل؟ يشغل بأمور خير، يشغل بهم الإسلام، هم المسلمين، إنكار المنكر، الأمر بالمعروف، التفكير بمشاكل الأمة، وهذا خير لا بأس به. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول والله إني لا أجهز الجلوس وأنا في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يوم لا يصلى العصر ثم لما سلم قام مسرعا ودخل بيته حتى فزع الناس، فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر كان عندنا، يعني ذكر شيء من الذهب كان موجود في البيت، فقام وامر بلالا ان يفرقه في المحتاجين. اذا كل انسان يفكر في صلاه احيانا بهموم المسلمين وامور الامه ومشاكل الامه واحزان الامه، هذا يعني قد يكون احيانا امرا طبيعيا، لكن المشكلة ان تفكر في صلاتك بامور دنيوية او مشاكل عادية او قضايا لا قيمة لها ولا اهمية، هذا غدر كبير وخسارة لا تعوض. اذا اولا طهري قلبك واملئي قلبك بهموم الاسلام بحب الله ورسوله بالاقبال على الله حياتي بحيث يكون هذا همك وانت في الصلاة. ولذلك لاحظ الغرق الان، بعض المؤمنين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فبعث يظلهم الله في ظله وذكر رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني هم الصلاة تجدين أنه يبيع ويشتري وفكره في المسجد. وكذلك المرأة قد تكون تدرس تعلم تتكلم تشتغل في بيتها في منزلها ومع ذلك قلبها مشغول بقضايا الدين والآخرة والخير. لماذا؟ لأن القلب قد أقبل، فحتى حين تشتغل الأبدان بالأمور الدنيوية يكون القلب مشغولا بالأمور الأخروية. المصيبة أن الآن كثير منا على العكس من ذلك، حتى حين يشتغل البدن بالأمور الدينية مثل الصلاة يكون القلب مشغولا بالأمور الدنيوية مثل قضايا زوجية أو قضايا منزلية أو قضايا ملابس أو أشياء أو مشاكل لا علاقة لها بالدين وليست من أمر الآخرة. فالمطلوب هو العكس، هذا أولا. الأمر الثاني هو أن يعمل الإنسان، تعمل الأخت على إزالة كل الأسباب التي تصرفه على الخشوع. مثلا لا تصلي وهي في حالة انشغال أو ارتداد، تزيل المشاغل قبل أن تصلي. لا تصلي وفي قبلتها شيء يصرفها أو يلهيها. لا تصلي وهي تسمع أصواتا تزعجها وتلهيها عن صلاتها. ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان مثلا وهو بحضرة طعام، يعني يكون مشتاق للطعام فلا يقبل على الصلاة، ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني يريد أن يقضي حاجته، لأنه حينئذ لا يقبل على الصلاة أيضا كما يجب وكما هو مطلوب. ومثل إذا كان الإنسان بحضرة أناس يتحدثون أو كانت في قبلته أشياء تلهيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بأنبشانية هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. لكن ينبغي أن تعلمي أنه لابد أن تقطعي شجرة الغفل عن الله من قلبك. يضرب بعض العلماء مثال يقول: لو كان هناك شجرة مغروسة وهذه الشجرة فيها عصافير كثيرة جدا وطيور، ورجل تحت الشجرة نائم، فهذا الرجل أراد أن ينام لكن أصوات العصافير وصياحها جعله لا يستطيع أن ينام. قام هذا الرجل وأخذ حجرا وضرب به هذه العصافير فطارت وتفرقت في كل مكان، فرجع ووضع رأسه لينام، فلما بدأ النوم يداعب عينيه بدأت العصافير ترجع حتى كثرت، ثم بدأت تصيح حتى لم يستطع أن ينام. هذا بالضبط هو الذي نعمله نحن أحيانا في مدافعة الهواجس ونحن نصلي والوساوس. شجرة الغفلة موجودة، فالشيطان يتسلل إلى قلوبنا، قد ندفع الشيطان ثم يعود، ندفعه ثم يعود. لكن لو قطعنا هذه الشجرة، لو أن هذا الرجل النائم قام وقطع هذه الشجرة لأرح واسترح وما وجدت العصافير شيئا تأويله، كذلك أنت لو قطعت شجرة الغفلة عن الله والاشتغال بالدنيا من قلبك ما وجد الشيطان في قلبك مكان يأوي إليه. تطرقت إلى تعليم المرأة، فأرجو الإجابة على التالي: كيف توفق المرأة بين عملها في مجال التعليم وبين بيتها بشرط الاستغناء عن الخادمات؟ تستطيع المرأة أن توفق بين عملها في التعليم وبين بيتها وبين دعوتها إلى الله عز وجل بأمور، منها حفظ الوقت، فإن الوقت فيه بركة كثيرة لو حفظناه بشكل جيد ووضعنا برنامج دقيق للوقت. يعني حتى نكون واقعيين، ممكن كل واحدة تأتي بورقة وقلم وتكتب كم من اليوم والليلة تحفظه هي من الوقت وكم يضيع. ستجدين أخت المؤمنة أن جزءا كبيرا جدا من الوقت يضيع دون طائل ودون جدوى، يضيع في جلسات فارغة، يضيع في نوم طويل لا فائدة منه، يضيع في أشياء من الكماليات التي أغرقنا فيها واستغرقنا فيها واستهلكنا فيها وقتنا وجهدنا وطاقتنا. يعني أحيانا المرأة لو حسبت كم تجلس أمام المرآة، أحيانا قد تجلس ساعات اليوم للتسريح والتجميل والمكياج وإلى غير ذلك. طيب أنا لا أدعو إلى ترك التجمل، فهذا أمر فطري مطلوب خاصة للزوج، والزوج يريده ويطالب به ومن حقه ذلك، لكن الاقتصاد والاعتدال في كل شيء مطلوب. كم من الوقت نقضيه في النوم الذي لا فائدة منه؟ كم من الوقت نقضيه في جلسات لا جدوى من ورائها؟ إذا نستطيع أن نعمل الشيء الكثير من خلال حفظ الوقت، وهذه ليست معجزات، أمامنا شواهد عملية، رجال ونساء أوقاتهم ملأ حافلة بأعمال جليلة وعندهم من المشاغل مثل ما عند الواحد منا 10 مرات، ومع ذلك تجدين عندهم أوقات فراغ. لماذا؟ لأن الوقت محفوظ عندهم. لكن كل الإنسان ينام مثلا الصباح أحيانا في أيام الخميس والجمعة حتى الساعة 10 ويقول ما عندي فراغ، كيف يكون هذا؟ أو يجلس في جلسة 2-3 ساعات لما ينتهي ما هدف هذه الجلسة وما هو الجدوى وما هي الفائدة منها؟ يقول أبدا والله تسلية وقضى وقت، هذا ما هو صحيح. هل صحيح بأن قول أعوذ بالله من الشيطان بعد التثاؤب من البدع؟ يعني التثاؤب من الشيطان كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، التثاؤب من الشيطان، لكن لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب. بعض الأخوة تتخذ قضية النساء التي حدثت الاستهزاء ولا يعطيها حقها، ما أدري كيف يكون الاستهزاء، يعني إن كان الاستهزاء بهؤلاء النسوة فهن يعني فعلا مثار سخرية، ولكن ينبغي أن ندرك أن الأمر جد وأنه خطير وأن وراء الأكمة ما وراءها. هذا السؤال: هل يجوز الذهاب مع أختي وزوجها من بلد إلى بلد؟ إذا كان الذهاب سفر مما يعد سفر في عرف الناس فلا يجوز، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما إذا كان الذهاب إلى مكان قريب لا يعد سفرا في عرق الناس وليس هناك خلوة كالذهاب داخل المدينة مثلا، فلا حرج في ذلك. نرى بعض الفتيات لهن الله إذا جاء رجل دين تأخذ الوصل لا يتحجب إلا بحجة أنه أعمى، فهل بحجة أنه خلل؟ مع أن هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فعم يا واني أنتما ألستما تبصراني، ألستما تبصراني. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، والذي أرانه لا يجب الحجاب من الرجل الأعمى ما دام لا يرى مطلقا، لأن المرأة وإن تحجبت فإنها ترى الرجل الأعمى، ولو تحجبت فإنه يجوز لها أن تلبس النقاب عند الحاجة إليه ومنه ترى ما أمامها. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تمر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. المهم أنه لا يجوز للمرأة أن تمر بشهوة، لا يجوز للمرأة أن تنظر بشهوة، بمعنى أن تحدد النظر في وجوه الناس وتميز بينهم هذا حسن الخلق وهذا غير حسن وهذا كذا وهذا كذا، فهذا مدعاة للفتنة ولا شك أنه لا يجوز. تقول أنتم يا دعاة الخير تأمرون بترك التلفزيون وترك مشاهدته وأنتم تخرجون فيه أي في بعض برامجه، فهل يدخل هذا في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أولا بالنسبة لي أنا لم أخرج في التلفزيون مطلقا والحمد لله، ولم يسبق لي أن شاركت في برنامج أقدمه بنفسي، فلعل الأخت واهمة أو التبس عندها الأمر بغيري، هذه واحدة. الثانية أنه حتى لو فرض أن واحد يشارك في التلفزيون ويأمرنا بإخراجه هل يكون مخطئا؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون مخطئ، لأنه يقول أنا أخرج التلفزيون، فأخرج مجموعة من الناس عندنا التلفزيون ووافقوا على هذا الطلب، بقي مجموعة من الناس ما أخرجوا أصروا على إبقائه، هل نتركهم لهذه البرامج السيئة؟ هل نتركهم للأغاني؟ هل نتركهم معهم أكثر الناس خاصة في المناطق الأخرى؟ لا يمنع أن ينتدب بعض الصالحين ممن لا يرى حرجا في ذلك أن يقدم بعض البرامج المفيدة لملء وقت فراغ الناس الذين أصروا على اقتناء هذا الجهاز، مع أنني أعلم أن عددا من طلبة العلم والعلماء الذين يخرجون في التلفاز في برامج أن غيوبهم تخلو من هذا الجهاز. إذا ما أمروا الناس بالبر ونسوا أنفسهم، أمروا الناس بالبر وفعلوه لكنهم عملوا على سد الذريعة وتقليل الشر بقدر المستطاع. على كل حال أنا أنصح دائما بتجنب التلفاز وإخراجه من البيوت لأنه أكثره شر، والذي يدخله في بيت لا يستطيع أن يكون بوابا يمنع المواد الفاسدة ويحافظ على أهله وأولاده وبناته من مشاهدتهن. ورد كثير من الأسئلة الفقهية الخاصة بالنساء، وهذه الأسئلة يمكن التنبيه للأخوات على الاتصال بأهل العلم من المشايخ عند الحاجة، بمعنى أنه ليس صحيحا أن تتأخر المرأة عن السؤال بعد وقوع ما تحتاج إليه، بل إذا احتاجت فيه المرأة أن تسأل حالة وتتصل بمن يكفيها ويكفيها ويكفيها بما تريد، وما يتسر من الإجابة عليه نجيب عليه الآن. هذا السؤال عن قص الشعر، قص الشعر في كلام، والأظهر عندي أن قص الشعر للمرأة جائز بشروط. الأول أن لا يكون فيه تشبه الرجال، فبعض الفتيات تقص شعرها قصا شديدا تلهكه حتى كأنه شعر ولد، وبعضهم يسمينها قصة ولادية، هذا لا يجوز. الأمر الثاني أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات، فالقصات الغربية أيا كان اسمها مثلا قصة الكاريه أو الأسد أو الفرنسية أو السنبلة أو غيرها، كل هذه القصات مما لا يجوز لأنها قصات مأخوذة عن الغرب. هل نصدق ما نسمعه عن بعض المشايخ من السب والاتهامات؟ أبدا، يعني الاتهام موجود، اتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فأتباعهم يتهمون أيضا ولهم أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين خاصة في هذا الوقت، وهناك جهود جبارة لمحاولة تشويه صورة العلماء وطلبة العلم، فيجب أن نكون صاحين واعين لما يقال، وإذا سمعنا شيئا نقول سبحانك هذا بركان عظيم. نرجو الإعلان عن وجود تبرع المجاهدين الأفغان. بالنسبة للمجاهدين تعلمنا أيها الأخوات مدى حاجتهم خاصة في هذا البرد القارس، وهم يعيشون الآن ظروف صعبة، ونحن أيضا نعيش في ظروف صعبة، فنحن نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا البلاء والعذاب والنقمة بإعانتنا ومساعدتنا لإخواننا المؤمنين المجاهدين. وهذا ليس تبرع بالواقع، بل هو واجب، جزء من الواجب الذي يجب علينا أن نبذله، لا أقل من أن تساعد إخوانك المجاهدين بما تستطيعين. تصدق رجل من دينائه، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء وحثهن على الصدقة حتى بدأت النساء يتصدقن، قال عليه الصلاة والسلام تصدقن ولو من حليكن، فبدأت النساء يأخذن قروضهن وأشياءهن ويضعنها في حجر بلال رضي الله عنه وأرضاه. فالأخوات ليس كثيرا أن تخرج الأخت عن شيء من حليها أو مالها وتخرجه في سبيل الله عز وجل. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفقي أيتها الأخت الكريمة مما تحبين. ولا تعتقد أن هذا تبرع، تعتقد أن هذا جزء شيء من الواجب الذي يجب عليك تجاه إخوانك المؤمنين، وقد يدفع الله عنك وعن أمتك وعن بلدك البلاء بمثل هذا العمل الطيب. هل يجب عليك صلة بنت، هل يجب عليك صلة بنتي أختي زوجي، صلة بنت أخت زوجي؟ ليش هذا بواجب، لكن ينبغي للمرأة أن تحفظ زوجها في أقاربه بإكرامهم والإحسان إليهم ومودتهم وإيصال الخير إليهم بقدر ما تستطيع. هل يجب عليك صلاة خالة أو أخت زوجي بأمي بالصلة سواء بالزيارة أو بالمال، علما أن المال لزوجي؟ أما مال الزوج فإنه يخرج بإذنه ورضاه، وأما الأم فلا شك أن الأم لها من الحقوق ما ليس لغيرها، الأم لها من الحقوق ما ليس لغيرها، لا لأم زوجها ولا لخالة زوجها. لكن كما ذكرت تحرص المرأة على أن تحفظ زوجها في أقاربه، وهذا أهم الوسائل في تحبيب المرأة إلى زوجها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.